ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الاحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الاسبوع الفات، وحتكون البدايه ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أجاز مجلس الوزراء أمس الأربعاء موازنة العام 2021، وللوقوف على تفاصيل هذه الموازنة هنستضيف الأستاذ محمد خاطر، عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، للحديث عن تفاصيل الموازنة والإشكاليات التي واجهتها قبل أن تصل إلى هذه المرحلة. وفي الجزء الثاني من هذه الحلقة هنورد إفادات الدكتورة هبة محمد علي، وزيرة المالية المكلفة، حول تفاصيل الموازنة. وهنبدأ بالأستاذ محمد خاطر، وبنقول له مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجا.
الموازنة بدأ يعني تم الشروع فيها في وقت متأخر جدا، متأخر 3 شهور عن المواعيد اللي مفروض يتم فيها. الموازنة دي عادة مفروض قبل 4 شهور من سبتمبر مثلا يبدأ النقاش حولها. نحن كلجنة اقتصادية الاجتماعات اللي حضرناها بدأت من 2 ديسمبر، وما أتيح لنا التقديرات بتاعة الإيرادات والمصروفات وجداول الموازنة إلا يوم 25 ديسمبر، يعني قبل عدة أيام. يوم 25 ديسمبر نحن اطلعنا على التقديرات، واللي هي بتحتاج لفحص وتمحيص من ناحية بتاعت إيرادات ومن ناحية بتاعت مصروفات، ووضعنا تعليقاتنا على الإيرادات وعلى المصروفات والسياسات. انبثقت كان لي 3 لجان حول المصروفات والإيرادات والسياسات بعد وضع الموازنة. طبعا لا يقال أنك تضع السياسات بعد ما تضع جداول الموازنة، انت تضع جداول الموازنة والموازنة ذاتها وفق للسياسات اللي بتسنها في الاول، وبعد ذلك بموجبها بتضع التقديرات بتاعت الموازنة وبتحدد فيها بنود الصرف والإيراد وفق للسياسات المعنية. 2، من ناحية بتاعت الإيرادات، اللي هي طبعا الإيرادات هي عبارة عن 3 مصادر رئيسية. المصدر الاول هو الضرائب اللي هي بتشمل الجمارك، والمصدر الثاني هو المنح اللي هي دي بقى بتعتمد على مدى توفرها، هي افتراضية إلى حد بعيد، يفترض أنك دائما تنزل المنح المتعاقد عليها. البند الثالث هو الإيرادات الأخرى اللي هي ممكن تجيك من مبيعات بتاع السلع أخرى، بترول، ذهب، whatever، يعني هي بتشكل إيرادات بالنسبة لك أنت كحكومة، يعني إيرادات من الشركات والمساهمات العامة والأشياء زي دي. كان في ملاحظات حول الضرائب. الضرائب نحن طبعا كان سبق وضعنا توصيات بأنها هي تكون ضرائب نوعية وتصاعدية مع توسيع المظلة الضريبية من دون تحميل الأعباء للعدد المحدود الموجود حاليا، لكنها توسع في المظلة الضريبية، ويفترض أنه في ظل الوضع دي المبالغ المحدودة دي كان المفروض تكون أكثر من كده بتوسعة المظلة وبفرض ضرائب تصاعدية. الضرائب التصاعدية دي لأنها تقرب معها في الديمقراطية الثالثة بتنبيها جداول ميزانية دكتور بشير عمر في حينها، يعني اللي كان ضرائب تصاعدية وهي ضرائب نوعية، وميزتها أنك إنت القطاعات اللي داية تديها ميزات نسبية بتقلل عليها الضرائب، بتحافظ تجاه الاستثمار، بتشجع النشاط فيها، ومن ثم هي تضع عليها ضرائب متدنية. النشاطات الهامشية أو الغير أساسية بتمشي معها بالوتيرة بتاعت الضرائب المتصاعدة، كانت في حين أعتقد تتراوح ما بين 10 إلى 45%. غير كده برضو في القطاعات ذات الإيرادات الضخمة مثل قطاعي البنوك و الاتصالات، هي برضه بنفترض فيها أن هي تخضع لضرائب متصاعدة. العاملين دين مع بعض في إطار الضرائب المباشرة بيلعب الدور في تعظيم الإيرادات فهما في توزيع الدخل بطريقة إيجابية. بالنسبة للمنح زي ما ذكرت هي المتعاقد عليها. بالنسبة للشقة الثالث اللي هي نحن قارنا في ميالي الإيرادات الأخرى، أنه الذهب كسلعة سيادية تتولى الصادر بتاعه الحكومة أو عبر مؤسساتها، عبر إنشاء شركات بتاعت مساهمة عامة لصغار المنتجين اللي هم بيفرزوا تقريبا بينتج حوالي 80% من الإنتاج بتاع الذهب. ده ملك عايد الصادر بتاعه بأسعار مجزية، وبيتيح لك حتى أنك تستخدم هذه الموارد للحصول على تمويل خارجي من دون البيع، بحكم أنه سعره في حالة بتاعت زيادة يعني منتظم تقريبا. نجي للبند بتاع المصروفات بعد ذاك. المصروفات السمة الغالبة على المصروفات هي مصروفات استهلاكية غير تنموية. ده السمة بتاعت الميزانية. الفصل الأول فيها في إطار القطاع السيادي اللي هي القطاع السيادي فيه مجلس السيادة وفيه القوات النظامية وفيه القوات المسلحة عموما فيه حتى مجلس الوزراء. القطاع دي في إطار الصف من البند الأول استحوذ على حيز ضخم جدا نحن بنقدر بحوالي 68%. وفي شق آخر بتاع سعر الخدمات برضو لرقم مغارب للرقم دي. الشق التنموي ما أخذ حقه في الموازنة بالمستوى المطلوب. اثنين، الموازنة في صيغة الأولى ما احتوت على موازنة السلام تضع ما تم الأطلق عليه في اتفاق جوبا بصورة واضحة. على كل حال ده الشكل العام ده كان أفرز فائض تشغيلي في الأول في حدود 30 مليار. تمت المراجعة ونحن سبصار نشوف مراجعة المراجعة أنه تم فيها شنو، ولأنه إذا أخذت فيها الميزانية بتاعت الولايات العجز بتاع قد يصل إلى حوالي 300 مليار. أنا بحتاج لوقت عشان أفحص ومحص المستندات الجديدة أو الفيرشن الجديد من الميزانية دي قبل ما أقدر أديك معلومات أكثر تفصيلا.
طيب، في ملاحظة أنه تم زيادة الكهرباء وتحرير سعر الوقود قبل أن تدخل الموازنة إلى حيز التنفيذ، تعليقك شنو على النقطة دي؟
طبعا زيادة المحروقات هي تمت قبل وضع الموازنة دي، كان تمت عقب الميزانية المعدلة اللي هي عدلت في يوليو أو في 22 يوليو تقريبا. كان في نقاش حول تعديل الموازنة بغرض رفع سعر الصرف من 55 إلى 120 جنيه وتحريك الدولار الجمركي بواقع 30% مستهدفين موازاته مع سعره الرسمي الجديد بواقع 30% شهريا وتوجه برفع الدعم. ونحن كلجنة اقتصادية كان تشاورنا حول الموضوع دي مع وزارة المالية، والحكاية دي من ديسمبر الفات أنه بنعتبر الدعم ده نوع من الخلل والتشوف في الاقتصاد، لكن معالجته ما بيتم برفعه المباشر. في إصلاحات اقتصادية إذا ما عملتها ما حيكون عندك استقرار بتاع عملة، ومن ثم بتكون بالطارق في السراب لأن العملة حتتدهور مرة ثانية وإنت بتبقى تتكلم عن رفع الدعم. قدامنا الحالة اللي بنعيش نحن في أسف في إطار يعني سعر الصرف الجنيه السوداني، أنا ما بسميه دعم بقدر ما أسميه هو فروقات أسعار ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي. نحن في بداية الموازنة دي كان بدينا الموازنة بتاعة 2020 ب 45 جنيه تم رفع على 55 جنيه. في الوقت ذاك السوق الموازي كان في حدود كم 60 أو 70 جنيه، دلوقتي إحنا نتكلم عن سوق في حوالي 260 جنيه. يعني عدم استقرار سعر الصرف هيخليك في حالة بتاعت مطاردة دائمة كأنه ما عدت بتطارد في سراب لأنك ما وضعت الإجراءات لديك نوع من الاستقرار وتحسن مستوى سعر الصرف بتاعك. بالتعديلات الأخيرة اللي تكلموا عنها في المحروقات هي جات عقب لقاءات كان ناقشت عدم تحريك سعر الصرف إذا كان من ناحية بتاعت سعر الصرف ينزل الجنيه أو بالنسبة للدولار الجمركي أيضا يعني، وعدم رفع الدعم. وكان تم التوافق في حينه على إنشاء لجنة مشتركة ما بين اللجنة الاقتصادية الحرية والتغيير والقطاع الاقتصادي بوحداته، وزراء القطاع الاقتصادي بوحداته ووزاراتهم ووحداتهم. والمجموعات دي لفت في اجتماعات مشتركة لفترة بتاع 3 أسابيع وخرجت بدراسات قدرت تعظم بها الإيرادات وترشد المصروفات وبالتالي خفضت العجز اللي كان مزعج وزارة المالية بصورة يعني أكثر من مقدرة يعني نسبة عالية جدا. فخفض العجز لإطار المعقول واللي هو كان ممكن يتم تسويته في إطار التمويل المتفق عليه مع البنك المركزي من الموارد المحلية. يعني للأسف الشديد مخرجات هذه اللجنة لم تؤخذ في الاعتبار وتم الإعلان عن سعرين لصف المحروقات. الكلام ده كان على السيد وزير الطاقة في وقتها وكانت مفاجأة بالنسبة للجميع لأن المؤشرات كلها قالت أنه في إطار سعر الصرف ب 55 جنيه في إطار عجز نزلناه من 87 مليار ل 30 مليار أو 37 مليار في بعض الافتراضات اللي هي تنزلت بواقع 50 مليار كنا بنفترض وبنطالب بأنه ما يتم رفع الدعم أو فروقات الأسعار عن المحروقات لأثار التضخمية في غياب الإصلاحات الأخرى. مشينا من الكلام ده ودلفنا في نقاش الموازنة بدءا من ديسمبر 2 ديسمبر. الحقيقة زي ما ذكرنا احنا المعلومات ما كانت متاحة لنا حتى 25 ديسمبر، وخضنا في ليان برضها على مستوى إيرادات مصروفات، أبدينا تحفظاتنا على شكل الإيراد الجديد بتاع المحروقات أنه مثل تقريبا ثلث الإيرادات، على أساس ده في النهاية بنقول على نحن من جيب المواطن، يعني الدولة رفعت يدها وبقى هو بيتم استيراده بسعر السوق الموازي، وانعكس في مستوى الحياة زي ما شايفين الناس مؤخرا، يعني مستوى ارتفاع الأسعار وما شابه. جينا للموضوع بتاع المصروفات التوجه الاستهلاكي بتاعها، يعني خدتنا فيه وأنه مفروض يعاد النظر فيه، لأنه الشيء حصل أنه كان الكلام بيتقال مؤخرا أنه والله تم زيادة التعليم. التعليم ده كان المبلغ المرصود ده في 2020 حوالي 14 مليار، الموازنة الجديدة كان غرر التخفض إلى 6 مليار. طبعا ده كلام لا يعقل في ظل توجهات الحرية والتغيير. فالتعليم بالنسبة لمثل ركيزة أساسية وهدف أساسي بالنسبة للمواطن. فالمهم أوضحنا فيه أنه نحن بنحتاج أنه نعدل أو يهصف في الموازنة دي، وكان ظهرت أرقام حول أنه والله في دعم مقدم للكهرباء. الموازنة تتكلم عن 115 مليار. نحن وفقا للدراسات المقدمة من قبل وزارة الطاقة وتمت مناقشتها في إطار وزارة المالية، التقديرات كان بتقول لا ما 115 إنما هو 58 مليار. كنا نتكلم عن أنه الفرق ما بين الاثنين دي اللي هو تقريبا أكثر من 50 مليار، ده مفروض يوجه للصحة والتعليم والتنمية. للأسف فوجينا بعد إجازة الإجازة الأولى بأنه بدأ من يوم 1/1 تم زيادة الكهرباء بما يتجاوز 500% أو 600% لبعض الفئات، وده شيء ما تمت مناقشته على أي مستوى المستويات داخل إطار اللجان اللي عدت هذه الموازنة، ولم يكن لنا بها علم على الإطلاق. بالنسبة لنا الميزانية مليئة بمفاجآت ما بتتوافق مع ما تم طرحه من قبل البنية الاقتصادية للحرية والتغيير، وما تم التوافق عليه حتى من أطراف أخرى من الوحدات الحكومية اللي شاركت في هذا النقاش.
طيب تأثير هذه الموازنة على معاش الناس وعلى حياتهم هيكون شنو حسب تقديرك؟
هتكون موازنة تضخمية كما هو متوقع، رغم أن هي أي حافظة على السمات بتاعت أنه والله ما يسموه المايكرو فريم أو الإطار الكلي بتاعه، في إطار أنها حافظة على سعر الصرف 55 جنيه ودولار جمركي ب 15 جنيه، لكن ما في سياسات إصلاحية مصاحبة بالمستوى اللي ممكن يوقف النزيف الحاصل ده لاقتصادنا. فأنا أتوقع في ظل زيادة الكهرباء اللي هي حصلت بنسبة 65%، هي ما بتنعكس على الكهرباء بتشتريها من الشباك ده، لكن هي بتنعكس على عناصر كثيرة في حياة الناس.
طيب التعديلات التي تم إجراءها على الموازنة بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وجهات أخرى، هل يمكن أن تعالج الإشكاليات في الموازنة؟
للأسف ما تم الأخذ بها، ده اللي ذكرته أنا. أنا هتكلمنا عن تعظيم الإيرادات بشكل مختلف، في شكل الضرائب، في شكل الإيرادات الأخرى بالمعالجات اللي تكلمنا عنها أو ذكرت عليك في البداية، ده في مجال الإيرادات. في مجال المصروفات الزيادات المهولة اللي حصلت في أكثر من 200% لبعض البنود وبعضها 700% اللي هي كلها توجه استهلاكي، في غياب لميزانية مجزية للتنمية أو نصيب مغذر فيها التنمية. فالمتوقع هو إذا كانت بعد من جيز الميزانية بتفاجئ الناس بأنك أنت بتزيد الكهرباء ب 500% أو 600%، تتوقع شنو في معيشة الناس؟ يعني إذا كان بيشتري ب 200 جنيه هسه هيشتري ب 800 جنيه.
الموازنة تأخرت حتى الآن لم يتم إجازتها للاجتماع المشترك، ده تأثيره شنو يعني على الوضع في البلاد؟
لحد الآن ما في إشكالية، الأفضل أنك تراجع الموازنة بحيث تجيز الموازنة السليمة، تعطيه ده دلوقت أسبوع، ونحن بنعتبر أنه المراجعات دي إذا ما وجدت تحيز في الاعتبار في الانعكاس على جداول الموازنة بشكلها المختلف من ناحية بتاعت إيرادات ومصروفات، نحن بنقترح برضو كان أنه والله يستمر تمديد الموازنة السابقة لفترة بتاعت شهر شهرين أو ثلاثة شهور، يعني إلى أن يتم وضع موازنة بتتوافق مع متطلبات التغيير المطلوب، يعني لأنه الموازنة لا يمكن إعدادها في فترة بتاعت حصلنا على هذه التقديرات زي ما ذكرت 25 ديسمبر، فلا يقل إدراك ميزانية في 3 يوم داخل المكاتب يعني فقط.
ننتقل الآن إلى التصريحات التي قدمتها الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية المكلفة عقب جلسة مجلس الوزراء التي أجيزت فيها موازنة 2021.
استندت موازنة 2021 على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية، مطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام بجوبا، مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول، البرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير، وأهداف التنمية المستدامة. خضعت الموازنة لتشاور واسع، وتم تكوين 3 لجان قبل 6 أشهر: لجنة للإيرادات، تعظيم الإيرادات، لجنة لخفض الإنفاق العام، ولجنة للسياسات العامة المالية. وخضعت الموازنة لتشاور أكثر، وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة، واللجنة الاقتصادية وللحرية والتغيير وشركاء السلام ولجان المقاومة وخبراء اقتصاديين من الجامعات وسياسيين. هذا التشاور بدأ منذ وقت طويل، واللجنة العليا للموازنة استمر عملها للشهرين الفاتوا بلا توقف، ولهذا يعني منعز التأخير في إنه الموازنة قدمت اليوم بصورة طبعا الشبه نهائية إلى حين إجازتها. منعز التأخير ده كله لرغبتنا في إنه يكون التشاور على أوسع نطاق، ويتم استصحاب كافة وجهات النظر والأداء يعني والآراء البناءة حول الموازنة. تعتبر موازنة 2021 أول موازنة تعد بعد تحقيق اتفاق السلام بجوبا ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. خصصت الموازنة مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بمبلغ 260 مليار جنيه، أو دي نسبة 24% من تقديرات الموازنة. شملت الدعم النقدي للأسر السودانية، برنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية، وبرنامج سلعتي، وبرنامج توظيف الشباب، ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء. فاقت النسبة المخصصة للصرف على التعليم أو التي تقدر ب 137 مليار جنيه بنسبة 12.5، وبزيادة تقدر بحوالي 170% من موازنة 2020 العام الماضي. ولأول مرة في تاريخ السودان يحدث أنه تكون ميزانية التعليم أعلى من ميزانية الدفاع، طبعا فضلا على الصرف على الوجبة المدرسية وبرنامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية. تمت برضو مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي ب3 أضعاف، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتمكين البلاد من الاستثمار في موارد الذاتية والاعتماد على الذات من خلال تفجير طاقات الإنتاج. جاءت موازنة 2021 مستجيبة لمتطلبات السلام، وذلك برصد مبلغ 54.1 مليار جنيه اعتمادات مخصصة للسلام، منها استمرار الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقفت معظمها بسبب الصراع التي شهدتها تلك المناطق، وتم رصد 21.5 مليار جنيه لهذه المشروعات، وذلك ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات المختلفة. تم أيضا رصد مبالغ مخصصة لصندوق بناء السلام، وبلغت تقديراته حوالي 13 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 19.3 مليار جنيه من منحة أمريكية كان وصلتنا حديثا لبرنامج دعم السلام. رصدت الموازنة حوالي 100 مليار جنيه لقطاع الصحة، ودي بنسبة 9% من تقديرات الموازنة، تمثلت في دعم الأدوية المنقذة للحياة، متطلبات جائحة الكورونا، وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الإنجابية. تعتبر موازنة 2021 أول موازنة تحقق فائض جاري منذ سنوات طويلة، وتحافظ على نسبة العجز الكلي في حدود آمنة بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي. تم ضبط الإنفاق العام والحكومي وترشيد الصرف تخفيضه بنسبة 24%. تأكدنا السنة دي من تمويل الموازنة بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من 239 مليار ل 52 مليار جنيه، وهذا يؤكد التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برفع عبء التضخم على المواطن وتثبيته على نسبة 59% بنهاية عام 2021 مقارنة بنسبة التضخم الحالية اللي هي بتعادل أكثر من 250%. عملنا إصلاحات ضريبية وجمركية ووسعنا المظلة الضريبية بنسبة 60%، وأيضا رفعنا إيرادات قطاع الذهب من 18 مليار جنيه في 2020 إلى 100 مليار جنيه في 2021 بما يمثل نسبة زيادة بـ 82%. نلتزم طبعا برضو بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات اللي تم اعتماده في 2020. نحن بنعتبر موازنة 2021 هي موازنة تم فيها يعني استصحاب جميع الآراء الموجودة في من أصحاب القرار وغيرهم المهتمين، ومن افتكر انه هي الباب اللي حيدخلنا ان شاء الله في سنة 2021 الى تنمية التنمية الاقتصادية. وطبعا تمت اصلاحات كثيرة في خلال السنة الفاتت هي تسببت يعني بألم للمواطن، لكن كان لابد منها، اصلاحات كانت مهمة جدا جدا، وعليه الموازنة حس اكثر من تلتها ماشي بس لتغطية احتياجات المواطنين ومعاش الناس. نحن اليوم برضو وقعنا اتفاقية أخرى، البارح طبعا وقعنا اتفاقية مع الخزانة الأمريكية ب 1.2 مليار دولار، واليوم وقعنا اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ب 1 مليار دولار، وكل دي حتجيب لنا إن شاء الله استثمارات ضخمة في البلد، و دي كلها طبعا نحن الحمد نحمد ربنا عليها لأنها جاتنا بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. حيتم نشر جميع تفاصيل الموازنة، حتخط في الويب سايت حق الوزارة إن شاء الله، لكن طبعا بعد إجازتها النهائية بواسطة المجلس المشترك. وشكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الأستاذ محمد خاطر عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها ونصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان،
ملفات انتقالية،
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأنه الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا. هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
يا زول خليت قاعد في البيت، الوبا كل يوم كل ساعة بيزيد، عانت بيت باكر تندم وتقول يا ريت، وانا حلفتك يا اخ بالذمة، ارفع يا اخوي زيد الهمة، قول لي في اليوم كم زول وعيد، قول يا الله زيل الغمة، نتوسل لك برسول الحق ونبي الأمة، يا هل سويت، ام قلت خلاص كونك في البيت بكده وفيت، حتقول مليت ومركت في يوم شفت الشلة، اللمة الحلوة في الحلة، يا زول جنيت عارفك مشتاق، بس هل عارف كم زول للوبا شلت وأديت، ساعد نفسك ساعدنا معاك، خليك في البيت أرسم لحن أكتب ما شئت وما حبيت.
وطني العزيز يا أول وآخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكراً لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.